العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعينا كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 28 الثاني عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار جديد لنزع الأسلحة العراقية ويضع نظاما صارما للتفتيش في العراق. الرئيس صدام حسين يهاجم القرار ويصفه بالشرير، والرئيس الأمريكي يهدد بعواقب وخيمة في حال عدم التزام بغداد بالقرار الجديد، ويؤكد أن من حق الشعب العراقي أن يتمتع بحياة أفضل. بليكس يشير إلى أن فريقه جاهز للتوجه إلى العراق على أساس خطة زمنية وضعها القرار الدولي المرتقب. جماعات المعارضة العراقية ما تزال مختلفة على مسألة عقد اجتماعها في بروكسل، ومسؤول في حزب الدعوة الإسلامية يعلن لإذاعتنا امتناع الحزب عن المشاركة. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع أحد منظمي مهرجان الثقافة العراقية المقام في لاهاي، وهناك رسالة صوتية من عمان عن المعرض التشكيلي لأياد القربلي وتقرير ثقافي من أربيل، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، يدعوكم اياد الجيلاني الى جولة في دور الفكر والنشر، حيث هيئ لكم دراسة لمعهد امريكي للسلام الدولي تناولت المصاعب والمتاعب التي ستواجه المفتشين الجدد في حال عودتهم للعمل في العراق، وستقدم هذه الجولة في نهاية الساعة الثانية. في بداية الساعة الثالثة سيقدم فوزي عبد الأمير عرضا لتقرير بثته إذاعة أوروبا الحرة، تناول التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن نزع أسلحة الدمار العراقية الشاملة. عرضا للصحف الغربية سنتابعه في هذه الفترة يقدمه شيرزاد القاضي، حيث تناولت اليوم ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده اليوم للمناقشة والتصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن العراق. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية أستهله بقراءة العناوين. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على القرار الذي يطالب بتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل. الرئيس الصيني يدعو إلى ديمقراطية جديدة في الصين لدى افتتاحه المؤتمر 16 للحزب الشيوعي الصيني. القوات الأمريكية الخاصة تقتل مسلحا أطلق النار عليها وتخضع 5 أشخاص للاستجواب في حادث منفصل. والقوات الإسرائيلية تدمر منزلا وتجرح 2 من الفلسطينيين خلال اجتياح لقطاع غزة. هذه كانت العناوين وإليكم فيما يلي التفاصيل. يصوت مجلس الأمن الدولي الذي سيجتمع هذا اليوم في 4 ظهرا بتوقيت براغ والثانية بتوقيت غرينتش على القرار المتعلق بتجريد العراق من أسلحته، ويأتي هذا الاجتماع بعد 2 شهر من المفاوضات حول تفاصيل مشروع القرار المقترح من قبل الولايات المتحدة. مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أعربوا عن أملهم في تحقق الإجماع على دعم القرار، وأعلنت فرنسا عن رضاها بالتعديلات التي أجريت على النص في اللحظات الأخيرة والتي أزالت عنه الغموض فيما يتعلق بالعمل العسكري بحسب قولها. وذكر المتحدث باسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن ارتياحه أيضا لمشروع القرار في اتصال هاتفي أجراه مع شيراك اليوم. ومن بين الدول 10 غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أشارت سوريا فقط إلى إمكان تغيبها عن التصويت. وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أوضح أمس بأن القرار سيمنح الرئيس صدام حسين فرصة أخيرة للتخلي عن الأسلحة التي بحوزته، وفي حال إخفاقه في القيام بذلك فإنه سيتلقى العواقب. على صعيد آخر، يجتمع اليوم وزير الدفاع الألماني بيتر شتراك بنظيره الأمريكي دونالد رامسفيلد في واشنطن، ويرى المراقبون أن الاجتماع المذكور يعد محاولة أخرى لتحسين العلاقات التي تضررت بين البلدين. ونقلت الأنباء عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم أن الوزيرين سيناقشان عددا من القضايا، من بينها قيادة ألمانيا بالاشتراك مع هولندا للقوة الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان إيساف عند انتهاء الفترة المحددة لتركيا في قيادة القوة المذكورة الشهر المقبل. يذكر أن المستشار الألماني جرهارد شرودا تسبب في إغضاب الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية في أيلول الماضي بسبب تكراره لتعهداته بعدم تأييد أي هجوم تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. صرح الرئيس الصيني جيانغ زيمين بأنه يتعين على الصين اتباع إصلاحات السوق وزيادة المشاركة الديمقراطية للشعب. وقال زيمين في الخطاب الذي افتتح فيها المؤتمر 16 للحزب الشيوعي الصيني هذا اليوم إنه يتوجب على الصين الإبقاء على القيود السياسية المتشددة. ودعا الرئيس الصيني إلى استئناف المباحثات مع حكومة تايوان التي تعتبرها الصين إقليما منفصلا عنها، مضيفا بأن بلاده تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القوة في نهاية المطاف لإعادة ضم تايوان إليها. أعلن ناطق عسكري أمريكي اليوم أن القوات الخاصة الأمريكية قتلت مسلحا قام بإطلاق النار عليها. وقال الكولونيل روجر كينغ أن القوات الخاصة كانت تساعد الشرطة الأفغانية عند إطلاق النار عليها من قبل 2، وأنها ردت على مصدر النار فقتلت أحدهما وفر الآخر، مشيرا إلى أن هوية القتيل لم تعرف بعد. وفي حادث منفصل أطلق 8 أشخاص النار على القوات الأمريكية الخاصة بالقرب من مدينة خوست الواقعة في القسم الشرقي من أفغانستان، ولاذوا بالفرار بعد أن ردت طائرات الهليكوبتر على مصادر النار. ولم تنجم أي إصابات عن الحادثين، وكانت القوات الأمريكية عثرت على أسلحة وألغام وقنابل يدوية وأجهزة إطلاق وذخائر. وصرح كينغ بأن 5 رجال يخضعون للاستجواب في هذا الشأن. على صعيد آخر، وجهت محكمة باكستانية الاتهام إلى 5 من المتشددين الإسلاميين بتدبير الهجوم الانتحاري خارج القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي. وقد أدى الهجوم الذي حدث في 14 من حزيران الماضي إلى مصرع 12 باكستانيا. وقالت مصادر الشرطة بأن الخمسة ينتمون إلى فرع للجماعة الإسلامية المحظورة التي تسمي نفسها بحركة المجاهدين. أفادت التقارير بأن وحدة من العربات المسفحة الإسرائيلية توغلت في مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة في وقت مبكر من هذا اليوم. وقامت القوات الإسرائيلية بتدمير منزل مسلح فلسطيني لقي مصرعه على أيدي الجنود الإسرائيليين بعد قتله لاثنين من الإسرائيليين في مستوطنة يهودية حيث كان يعمل. وقد تبنت المسؤولية عن هذه العملية كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية. التقارير ذكرت أيضا بأن العشرات من المسلحين الفلسطينيين تبادلوا إطلاق النار مع الجنود الإسرائيليين خلال الاجتياح، ما أدى إلى جرح اثنين من الفلسطينيين. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، ونتابع فيه جملة من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي ومن أبرزها: مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار جديد عن نزع الأسلحة العراقية، يضع نظاما صارما للتفتيش عن الأسلحة في العراق. الرئيس صدام حسين يهاجم القرار ويصفه بالشرير، والرئيس بوش يهدد بعواقب وخيمة في حال لم تلتزم بغداد بالقرار الجديد، ويؤكد أن من حق الشعب العراقي أن يتمتع بحياة أفضل. هانز بلكس يشير إلى أن فريقه جاهز للتوجه إلى العراق على أساس خطة زمنية وضعها القرار الدولي المرتقب. الوزير باول يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجديد، ويقول إن مواجهة ما يخفيه الرئيس العراقي من أسلحة كيماوية وبيولوجية باتت على بعد أشهر قليلة. جماعات المعارضة العراقية لا تزال مختلفة على مسألة عقد اجتماعها في بروكسل، ومسؤول في حزب الدعوة الإسلامية يعلن لإذاعتنا امتناع الحزب عن المشاركة. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. وصف الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش امس الخميس القرار الذي يوشك ان يصدر عن مجلس الامن بانه قرار صارم يتضمن عواقب جدية اذا واصل صدام حسين تحدي العالم ولم ينزع الاسلحة، وقال ان عليه ان يبرهن للعالم انه ينزع اسلحته. وجاء في تقرير لوكالة اسوشيتد بريس ان الرئيس الامريكي الذي بدا متفائلا اكد ان الحرب ليست خياره الاول لكنها غير مستبعدة، وقال:
War is not my first choice. Don't get, you know, it's my last choice, but nevertheless it is an option.
الحرب ليست خياري الأول، إنها خياري الأخير، ومع ذلك فإنها تبقى خيارا مطروحا من أجل إقامة عالم يكون أكثر سلاما.
وقال بوش إنه يعرف أن عملا عسكريا ضد العراق ربما يغضب بعض العرب والمسلمين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن ذلك الغضب يجب أن لا يقف حائلا أمام القيام بما وصفه بعمل صحيح. بوش شدد على ضرورة نزع أسلحة الزعيم العراقي، وقال:
Once again, we expect Saddam to disarm. This would be the 17th time.
مرة أخرى نترقب نزع أسلحة صدام، وهذه هي المرة 17 التي ننتظر نزع أسلحته، لكننا هذه المرة نعني هذا الأمر ونصر عليه. المختلف في هذه المرة أن المطالبة بنزع أسلحته مطالبة حقيقية، لأنه في المرات 16 السابقة لم يحدث شيء عندما لم يتخلى عنها، لكنه إذا لم يذعن هذه المرة فإن شيئا ما سيحصل.
وحذر بوش القادة العسكريين العراقيين من تعريض حياة مواطنيهم ومواطني الدول المجاورة للخطر. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن الرئيس الامريكي قوله ان على الجنرالات العراقيين ان يفهموا انه ستكون هناك نتائج لتصرفهم، فاذا اختاروا ان يعرضوا للخطر مواطنيهم وكذلك شعوب المنطقة فستكون لذلك عواقب وخيمة يجب ان يضعوها في حساباتهم. الرئيس بوش شدد ايضا على ان من حق الشعب العراقي ان يحيا حياة افضل من حياته الحالية، حيث يمارس الان شخص الاغتصاب وبتر الاعضاء والقتل من اجل البقاء في السلطة. وقال ان الشعب العراقي يستحق بالتأكيد حياة افضل. وردا على سؤال عن سبب تمييز ادارته بين العراق وكوريا الشمالية في موضوع اسلحة الدمار الشامل، قال بوش انه يواجه كل تهديد بشكل مختلف، فلنا استراتيجية مع العراق ونتبع استراتيجية مختلفة مع كوريا الشمالية على حد تعبيره. بعد التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة مع فرنسا، أصبحت الولايات المتحدة واثقة من أن الأمم المتحدة ستوافق على إصدار قرار قوي اليوم الجمعة ضد العراق، يعطيه فرصة أخيرة لنزع أسلحته أو مواجهة حرب. ورغم تنازلات رئيسة لفرنسا وروسيا خلال شهرين من المفاوضات المضنية، فإن القرار الجديد لمجلس الأمن يترك لواشنطن حرية مهاجمة العراق دون صدور قرار رسمي ثان من المجلس يخولها استخدام القوة. ويعطي القرار لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة الذين غادروا العراق منذ 4 سنوات حقوقا فورية دون عوائق أو شروط لتفتيش أي مكان بحثا عن أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك قصور الرئيس صدام حسين. ويهدد القرار الجديد العراق بعواقب وخيمة إذا لم ينتهز الفرصة الأخيرة للتعاون. وجاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن دبلوماسيين يتوقعون يصوت جميع أعضاء مجلس الأمن بناء باستثناء سوريا، التي قال نائب مندوبها فيصل المقداد يوم الخميس ان واشنطن لم تضف العديد من اقتراحاته الى مشروع القرار، بما في ذلك تخفيف العقوبات السارية ضد العراق منذ 12 عاما اذا تعاون مع مفتشي الاسلحة. السفير الامريكي لدى المنظمة الدولية جون نيكروبونتي صرح في اعقاب اجتماع مجلس الامن الذي انتهى في وقت متأخر من مساء امس بانه يتوقع تصويتا جيدا لصالح القرار، وقال My sense is from
the meetings we've been having in the last few days. أشعر أنه منذ الاجتماعات التي عقدناها خلال الأيام القليلة الماضية والاجتماع الذي أنهيناه قبل قليل، فإن هناك تأييدا واسعا للقرار.
أما نائب رئيس البعثة الصينية للأمم المتحدة فقال للمراسلين إن من المهم أن يكون القرار قويا وعادلا. In the Chinese position, this
message must contain two things. First, بالنسبة للموقف الصيني فإنه يرى أن القرار يجب أن يحمل رسالة من شقين. الأول أن على العراق الإذعان بشكل كامل وغير مشروط للقرارات الدولية، والثاني أن القضية العراقية برمتها يجب أن تحل بطريقة منصفة وشاملة.
ورأى وزير الخارجية المكسيكي أن مشروع القرار الأمريكي يحظى بتأييد واسع في مجلس الأمن يصل إلى 95% إذا لم يتم التصويت عليه بالإجماع. من ناحيته أعرب وزير الخارجية الأسترالي عن تأييد بلاده القرار الأمريكي المقترح، لافتا إلى أنه يشكل فرصة أخيرة للعراق كي يتخلى عما بحوزته من أسلحة للدمار الشامل. وقد انصب الاتفاق الرئيس في الدقائق الأخيرة مع فرنسا على كلمتي أو في فقرة تعلن أن العراق في انتهاك مادي آخر لالتزاماته بنزع أسلحته، وهي عبارة يمكن تفسيرها على أنها ترخيص باستخدام القوة، وذلك إذا انتهك المطالب المتضمنة في القرار الجديد. ويقرر البند الرابع من القرار أن أي إقرارات كاذبة أو إخفاء معلومات من الإقرارات التي يقدمها العراق تنفيذا لهذا القرار، وإحجام العراق في أي وقت عن الإذعان لهذا القرار والتعاون التام في تنفيذه يشكل خرقا ماديا آخر لالتزامات بغداد، وهي صياغة تسمح بالقيام بعمل عسكري. وبحسب فرانس بريس فإن الأمريكيين أبقوا على بند مثير للجدل يفيد يفيد بأن العراق انتهك ويستمر في انتهاك صريح لالتزاماته. لكن وفي تنازل إلى الروس، أشار المشروع إلى القرار 1382 الذي ينص على ضرورة التوصل إلى تسوية كاملة في تلميح إلى رفع الحصار باللغة الدبلوماسية. وكانت الصيغ السابقة للمشروع الأمريكي تقتصر على التهديد من دون أن تنص على أي مقابل للعراقيين. مسؤولون أمريكيون وفرنسيون قالوا إن أي عضو في مجلس الأمن يمكنه الآن أن يطرح أي قضية على المجلس المؤلف من 15 عضوا، لكن دبلوماسيا فرنسيا قال إن أي تقرير يرفعه عضو واحد في المجلس لن يكون له نفس وضع التقرير الذي يرفعه أحد مفتشي الأسلحة، والذي يمكن أن يصبح الشرارة التي تشعل حربا. وقد أوضح الناطق باسم البيت الأبيض ريتشارد باوتشر أن الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن يحتفظون بحق الإعلان عن تلك الانتهاكات من جانب بغداد من دون العودة بصورة تلقائية إلى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن هذه المسألة هي من العناصر الأساسية التي تناقش في الوقت الراهن بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول نزع سلاح العراق هذا اليوم. ومن باريس وافانا مراسلنا شاكر الجبوري بتقرير عن جديد الموقف الفرنسي.
وصف مسؤول كبير في قصر الإليزي المشاورات الهاتفية بين الرئيسين جاك شيراك وجورج بوش، وصفها بالمهمة جدا في أبعادها الاستراتيجية، مؤكدا بأنها نجحت في فتح آفاق تعاون جديدة، مثلما أوضحت بأن علاقاتنا الثنائية أقوى من أن يؤثر فيها بعض الاختلاف على الأولويات على حد قوله. وقال هذا المسؤول الذي هو أحد مساعدي الرئيس الفرنسي، قال لإذاعة العراق الحرة صباح اليوم: ستكون الكرة واعتبارا من الأسبوع المقبل في ملعب الرئيس العراقي صدام حسين، الذي عليه أن يفعل كل ما يلزم لتسهيل عمل فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. فبعكس هذا التعاون غير المشروط والشفاف، لا يمكن لأحد أن يستبعد اللجوء إلى خيارات غير دبلوماسية على حد قوله، موضحا بأن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بكل ما ينطوي عليه من اعتدال وحزم سيكون آخر فرص السلام الدولية مع النظام العراقي حسب وصفه، موضحا بأن القرار الجديد لمجلس الأمن بكل ما ينطوي عليه من اعتدال وحزم سيكون آخر فرصة سلام دولية مع النظام العراقي حسب وصفه. وفيما طلب هذا المسؤول الفرنسي عدم الكشف عن هويته، فإنه توقف بشكل خاص عند حقيقة الارتياح الفرنسي الكبير لما يسميه الإبقاء على هيبة مجلس الأمن الدولي ووحدته أيضا، اللتين بدونهما لا يمكننا، يوضح هذا المسؤول، الاطمئنان إلى التقييد الدقيق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن تحفظات باريس على العديد من المشاريع التي نوقشت في الأمم المتحدة خلال أكثر من شهر ونصف لا تمثل حسب ما يتوهم البعض رغبة في التقاطع مع سياسات البيت الأبيض، بل هي تمثل الحرص الكبير على تجنب جميع الأطراف الكثير من التوتر وبما يعزز أسس الاستقرار العالمي حسب قوله. وعندما استفسرت إذاعة العراق الحر من المسؤول الفرنسي عما تنوي باريس القيام به بعد صدور القرار، أجاب: سنحاول استثمار علاقاتنا الإقليمية المتميزة لإفهام العراق بأن الإخلال بالالتزامات مع المجتمع الدولي لن تعامل بنفس الأساليب التي اتبعت خلال الثمان سنوات الأخيرة. وعليه فإن من مصلحة الرئيس العراقي، يقول هذا المسؤول، الابتعاد عن سياسة خلط الأوراق في التوقيت الخاطئ على حد وصفه، مؤكدا بأن باريس التي تحتفظ بعلاقات إيجابية مع جميع الأطراف تتمنى تطويرها أكثر في ظروف دولية وإقليمية مناسبة على حد قوله، حيث سنعمل، أي باريس، على توفير الأكثر من فرص الاستقرار والسلام في المنطقة، لأنه وبدون ذلك لا يمكننا استبعاد الأسوأ من المفاجآت حسب اعتقاده، مشيرا إلى حقيقة أخرى مفادها إننا جميعا، يوضح المسؤول الفرنسي، نعرف حجم إخلال العراق ولحد اليوم التزاماته الدولية، مما يعني وجوب التخلي عن هذا المنهج السياسي والأمني، كون باخرة السلام ما زالت مبحرة، وأن الإشارات الإيجابية القادمة من بغداد أو نقيضها هي التي توصلها إلى شاطئ الأمان أو ميدان المواجهة الحربية غير المتكافئة على الإطلاق على حد قوله. يذكر أنها المرة الأولى منذ 6 سنوات تقريبا يوم سحبت باريس تواجدها العسكري في برنامج الحظر الجوي على العراق، هي المرة الأولى التي يبتعد فيها التصور الفرنسي عن الأمريكي في موضوع التعامل مع نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مثلما تكون سابقة لعودة منظمة لهيبة القرار الفرنسي في المحافل الدولية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في تقرير لها من واشنطن نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول رأى أن المواجهة مع الرئيس العراقي في شأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي يخفيها مع برنامجه النووي باتت على بعد أشهر قليلة، حيث سيقرر المفتشون الدوليون ما إذا تخلى العراق عنها أم لا. وأعرب باول عن ثقته بأن الأمم المتحدة ستؤيد تحركا أمريكيا يجبر العراق على نزع أسلحته، لافتا إلى أن الأمر بات في يد الرئيس صدام حسين. إلى ذلك نقل أكثر من تقرير خبري لوكالات الأنباء أن صدام حسين قال يوم أمس إن الحديث عن الحرب المتوقعة على العراق هي حرب على العالم. ودعا صدام خلال استقباله وزير الإعلام الماليزي تنسري خليل يعقوب إلى اتخاذ موقف دولي ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على العالم كله قبل العراق. وحذر صدام من أنه بدون ذلك فإن العالم سيعود إلى قانون الأشرار الذي يقوم على أساس الفرصة والقدرة. قال كبير مفتشي الأسلحة هانز بلاكس إن فريقا طليعيا سيتوجه إلى بغداد بعد 10 أيام من إجازة القرار. وأوضح خبير التفتيش الدولي قائلا:
بموجب القرار فإن لدينا 45 يوما كي نستأنف أعمال التفتيش في العراق، وقبل ذلك سنكون جاهزين لعمل ترتيبات الاتصال والانتقال والمكاتب والمعامل، وبعد فترة 45 يوما سيكون لدينا 60 يوما آخر قبل أن نطلع مجلس الأمن على آخر ما عملناه.
وجاء في تقرير لرويترز من المنظمة الدولية أنه ما أن يصدر مجلس الأمن اليوم الجمعة كما هو متوقع قراره، يصبح الجدول الزمني التالي ساري المفعول. في شهر تشرين الثاني يتعين على العراق أن يقبل شروط القرار الجديد وأن يعد بالالتزام به، وما بين 15 و18 من تشرين الثاني وفي 25 من تشرين الثاني يتوقع أن يصل نحو 12 من طلائع مفتشي الأسلحة للتحضير للعمل والقيام بعض عمليات التفتيش الفورية. وفي 8 من كانون الأول يتعين على العراق يرسل إلى مجلس الأمن إعلانا وافيا ودقيقا ومستكملا بجميع برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها، بالإضافة إلى المواد المدنية التي قد يكون لها تطبيقات عسكرية. وفي 23 من كانون الأول يتعين على مفتشي الأسلحة استئناف العمل بحلول هذا الموعد، إذ يتوقع أن يصل نحو 80 إلى 100 من المفتشين وأفراد الدعم إلى العراق. ويعتبر 21 من شهر شباط عام 2003 آخر موعد ليرفع مفتشو الأسلحة تقريرا إلى مجلس الأمن. وقد اعتبرت الولايات المتحدة أمس أن الإعلان عن انتهاكات العراق للقرار الجديد لمجلس الأمن حول نزع السلاح العراقي ليس حكرا على مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عقد أمس اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان التركي الجديد الجنرال حلمي أوزكوغ لمناقشة عدد من القضايا بينها هجوم أمريكي محتمل على العراق. الاجتماع جاء بعد أيام قليلة على فوز حزب له جذور إسلامية في الانتخابات البرلمانية التركية. باول أعرب عن تقديره للمساهمة التركية في الحرب الدولية على الإرهاب، وجدد التأكيد على ضرورة استمرار التحالف الدولي ضد التهديدات الإرهابية. من ناحيته نفى رئيس حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب إيروغان ما نقل عنه في شأن رفضه التعاون مع واشنطن في توجيه ضربة للعراق، وقال إن الأمر بيد هيئة الأركان المشتركة للجيش التركي، ولفت إلى أنه سيعقد مع الجنرال أوزغوغ اجتماعا فور عودته من واشنطن لمناقشة هذا الملف معه. تفصيلات أخرى من مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
زار السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي والتقى بعدد من كبار المسؤولين في الحزب لتقديم التهاني لهم بمناسبة دخول الحزب إلى البرلمان التركي. كما قدم تهاني الرئيس الأمريكي جورج بوش لزعيم الحزب، مؤكدا على أن الإدارة الأمريكية ترغب في مواصلة تعاونها مع تركيا ومع الحكومة الجديدة. وأكد بيرسون على أن المباحثات تركز بينه وبين زعيم الحزب على تبني استراتيجية أمريكية تركية مشتركة، مشيرا إلى أن لتركيا وأمريكا مصالح وأهداف مشتركة، ومن بينها تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري والاستراتيجي بين البلدين، وكذلك تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، أكد بيرسون إن بلاده تفضل تسوية سلمية للمشكلة العراقية، ولكن التخلص من تهديد إدارة النظام العراقي يصب في مصلحة السلام والأمن لتركيا ودول المنطقة، وحث النظام العراقي على تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشاملة. من ناحية ثانية، قال أردوغان عقب اجتماعه مع السفير الأمريكي روبرت بيرسون إنه سيرسل وفدا سيضم خبراء اقتصاديين ضمن فرق عمل سياسية وعسكرية واقتصادية إلى واشنطن، ستبحث في مستقبل تركيا الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة لمساندة تركيا في تنفيذ خطة الإنقاذ المدعومة من صندوق النقد الدولي لإخراج تركيا من الأزمة الاقتصادية الخطيرة بعد تشكيل حكومته الجديدة. وأشار أردوغان إلى أن بيرسون أعلن له استعداد الإدارة الأمريكية في تسديد جزء من ديون تركيا الاقتصادية والعسكرية لأمريكا، كما تعهد بضمانات مالية بتعويض تركيا خسائرها في مجالي السياحة والتجارة، وبرفع الضرائب بنسبة عالية من السلع التركية المصدرة لأمريكا. وأوضح أردوغان الذي أوردت تصريحاته لشبكة قناة دي الإخبارية في ختام لقائه مع بيرسون إنه سيطلب من رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوسكوك بعد رجوعه من واشنطن موعدا لإجراء اجتماع معه، وبحث ومناقشة سبل دور تركيا في العملية العسكرية المنتظرة ضد العراق. وإنه سوف يطرح أيضا على رئيس أركان الجيش التركي اختيار أسماء المرشحين للمناصب الحكومية الحساسة، بما في ذلك وزارة الدفاع والداخلية والخارجية. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، نفى أردوغان عن صحة الأنباء التي نشرتها وكالات الأعلام الأجنبية عن أنه أعرب عن عدم ارتياحه للعمل العسكري ضد العراق في مقابلته مع السفير الأمريكي بيرسون، مشيرا إلى أنه لم يتطرق إلى القضية العراقية. وأضاف قائلا: إنني لا أملك صلاحية رئيس وزراء تركيا ولست عضوا في البرلمان التركي، فمن أين يأتي لي كل هذه الصلاحيات؟ مشيرا إلى أن صلاحية اتخاذ قرار الحرب هو قرار سيتخذه البرلمان ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة. والجدير بالذكر إن هيئة الأركان العسكرية التركية التي منحتها الحكومة التركية صلاحيات واسعة لإجراء مباحثات مباشرة مع الوفد الأمريكي من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سيكون لها دور مؤثر في اتخاذ قرار الحرب. وأكد أردوغان على أن لديه بالطبع الخوف، ولكنه يستطيع فقط التحدث عن سياسة تركيا الوطنية، ومن الطبيعي أن تكون هناك خلافات في هذا المنظور بين الجانبين التركي والأمريكي بشأن القضية العراقية. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
جاء في تقرير لوكالة رويترز أوردته من قاعدة بالماخيم الجوية الإسرائيلية أن الدولة العبرية قدمت نظام صواريخ أرو المضاد للصواريخ الذي طورته وتكلف 2.2 مليار دولار في عرض نادر يوم أمس الخميس، في تحذير على ما يبدو للعراق من استهدافها ثانية إذا تعرض لهجوم أمريكي. وبعد الصدمة التي أصابت إسرائيل نتيجة فشل صواريخ باتريوت الأمريكية في اعتراض 39 صاروخا من طراز سكود أطلقها العراق عليها خلال حرب الخليج عام 1991 و1000، انتهت الدولة اليهودية من إنتاج أول صاروخ مضاد للصواريخ ذاتية الدفع من تصميمها في الوقت المناسب قبل الحملة العسكرية المحتملة أن تشنها الولايات المتحدة هذا الشتاء على العراق بهدف نزع أسلحته. وقال بواز إيفي كبير مهندسي مشروع الصاروخ أرو للصحفيين خلال جولتهم بقاعدة بالماخيم الجوية، حيث نصبت 4 منصات إطلاق متحركة بكل منها 6 صواريخ في الصحراء بالقرب من البحر المتوسط، قال إنه مثل رصاصة قادرة على إصابة رصاصة. ويستغرق الصاروخ العراقي من طراز سكود نحو 8 دقائق للوصول إلى هدف في إسرائيل من منصات إطلاق يعتقد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أنها موجودة في غرب العراق على بعد نحو 630 كيلومترا من إسرائيل. وقال متحدثون إن نظام صواريخ أرو يمثل تقدما كبيرا عن نظام صواريخ باتريوت، وهي صواريخ مضادة للطائرات عدلت ليمكنها إسقاط صواريخ تطير بسرعة تزيد كثيرا عن سرعة الطائرات ولا يمكنها الوصول إلى الفضاء، وهو مسار الصواريخ ذاتية الدفع مثل سكود. وقدر خبراء إسرائيليون مستقلون في شؤون الدفاع الجوي نسبة نجاح الصاروخ أرو بنحو 95%، لكن نسبة 5% الباقية ما زالت مصدر قلق للإسرائيليين، إذ يخشون أن يزود العراق صواريخه برؤوس تحمل جرثومة الجمرة الخبيثة أو غاز السارين أو غاز في إكس، وكلها أسلحة تنفي بغداد أنها تمتلكها. وقد تحملت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل نصف تكاليف أبحاث وتطوير وإنتاج الصاروخ أرو منذ بداية المشروع الخاص به عام 88 و900 و1000، وتولت شركة صناعة الطائرات الإسرائيلية المحدودة تطوير هذا الصاروخ. تفاقمت الانقسامات في صفوف المعارضة العراقية حين اتهمت جماعة معارضة خصومها بخدمة مصالح المخابرات العراقية ومحاولة الكسب من وراء الدم المراق للعراقيين. وكانت جماعة الاتفاق الوطني العراقي بحسب تقرير أوردته وكالة رويترز ترد على انتقادات وجهها لها المؤتمر الوطني العراقي المنافس حول ترتيبات مؤتمر مقترح للمعارضة العراقية يعقد في بروكسل هذا الشهر. وقال مسؤولون في المؤتمر الوطني العراقي ان جماعة الوفاق الوطني العراقي وحلفائها، وهم جماعتان كرديتان وجماعة شيعية، يحاولون شغل كل المقاعد في المؤتمر المقترح في محاولة للاستيلاء على السلطة. وتحاول الولايات المتحدة التي تسعى للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين التوسط في النزاع. وقد ردت جماعة الوفاق الوطني التي تضم في الاساس ضباطا سابقين في القوات المسلحة العراقية وأعضاء سابقين في حزب البعث الحاكم على منتقديها بهجوم لاذع، وقالت إن كل الاتهامات التي ترددها وسائل الإعلام تكشف بوضوح أن الأهداف السرية وراءها تذهب إلى أبعد من الرغبات الشخصية ومصالح من يروجون لها، وإنها تخدم مراكز المخابرات الإرهابية التابعة لنظام صدام حسين. وفيما له صلة باجتماع بروكسل، أعلن حزب الدعوة الإسلامية أنه لن يشارك في هذا المؤتمر، وذلك في أعقاب اجتماع لقيادته عقدته في العاصمة الإيرانية طهران أخيرا. التفصيلات من علي الرماحي مراسلنا في بيروت.
وسط الجدل الدائر حول عقد مؤتمر المعارضة العراقية في 22 من الشهر الحالي، أعلن حزب الدعوة الإسلامية عدم مشاركته في هذا المؤتمر، وذلك إثر اجتماع لقيادة الحزب عقد في طهران السبت الماضي. فؤاد المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة والذي شارك في الاجتماع يبرر لإذاعة العراق الحر أسباب الامتناع عن المشاركة في المؤتمر.
كانت لنا حوارات مع الأخوة الذين يشكلون لجنة الستة التحضيرية للمؤتمر القادم، وكانت الحوارات إيجابية، وقد أبدوا رغبة في تحقيق الرؤية والحيثيات التي طرحناها لمؤتمر ناجح مقبول يمثل نجاحا حاضرا وعلى مستقبل العراق. ولكن حينما تمت دعوتنا لحضور الاجتماع الذي عقدته اللجنة التحضيرية، لم نجد أن ما كان هو قاسما مشتركا وإيجابية في الحوار قد تجسد في هذه الدعوة. نحن قلنا سابقا مع كل جهد معارض يستهدف إزاحة هذا النظام وإنقاذ الشعب العراقي، وما زلنا عند هذا الموقف وعلى استعداد لتقديم كل الدعم والإسناد والتأييد لكل جهد يتحرك في هذا الاتجاه الصحيح.
يعني ما هي حيثيات إشكالاتكم على المؤتمر؟
الحقيقة حيثيات الإشكالات قد وردت سابقا قبل أن نقدم هذه الحيثيات على ورقة الدعوة. الحيثيات تتمثل بمدى استقلالية القرار السياسي العراقي في هذه المبادرة وتأكيد الهوية الوطنية للمشروع، وثانيا طبيعة الجهة العراقية التي تتولى شؤون التحضير للمؤتمر، لأننا اعتدنا في المعارضة العراقية أن تلتقي تياراتها وتتفق فيما بينها على اللجنة التحضيرية ثم تباشر عملها بموجب هذا الاتفاق بين ممثلي التيارات وشرائح المعارضة، ولكن الذي حصل لم يكن هكذا. الحيثية الأخرى هي تكوية المؤتمر من حيث العدد الكلي، لأننا نريد مؤتمرا أكثر شمولية واستيعابا لألوان وأطياف المعارضة العراقية، لأن المعارضة أصبحت ذات طابع واسع حزبي وشخصي لا يتمثل بمستقلين فقط ولا بحزبيين فقط، وإنما يحتاج إلى مؤتمر قادر على استيعاب كل هذا اللون حتى يكون جميع أبناء العراق في بوتقة واحدة في إطار واحد في خندق واحد لمواجهة هذا النظام. ثم توصيف أعضاء المؤتمر جدا مهم بالنسبة لمؤتمر ناجح، أن يكون الذين يتحملون مسؤولية المشاركة في هكذا مؤتمرات هم من الكوادر ذات المصداقية أو ذات القدرة والكفاءة على العطاء، وليس هناك ضرورة للحشد الذي لا يتمثل فيه مثل هذه التوصيفات. ثم كنا قد تحدثنا معهم عن ماذا ينبغي أن يخرج به مؤتمر المعارضة الذي يشتمل على هذه الحيثيات. لا بد أن نتفق على شيء، لأن تجربتنا في مؤتمر بيروت حينما حضرنا إلى المؤتمر ولم نكن متفقين أو لم تكن الأطراف جميعا متفقة على ضرورة اندثاث قيادة ميدانية أو حكومة انتقالية، خرج المؤتمر بضجيج وفخذ دون نتائج.
سيد جواد المالكي، هناك من يأخذ عليكم أنكم دائما تقدمون أو تطالبون بالصورة المثالية فيما هناك ظروف أخرى ربما تحول دون تحقيق هذه الصورة، ألا تعتقدون أن الظروف الحالية تقتضي الاجتماع على الحد الأدنى، خاصة وأن التأكيدات الأمريكية على أن عمليات التغيير بالعراق قادمة لا محالة وقريبة؟
لا أبدا، لو كنا نتحدث بالصورة التي يريدها حزب الدعوة الإسلامية بتاريخه وواقعه وما قدمه، حتى هذه الحيثيات التي تحدثنا عنها الآن هي غير مقبولة. نحن لم نتحدث بالمثال، ولو تحدثنا بالمثال لتحدثنا بحديث آخر، إنما هو حديثنا الواقعي هذا، بدليل أننا لم نتقاطع مع كثير من المسائل التي نعتقد هي لا تمثل حقيقة إرادتنا وتصورنا عما ينبغي أن يكون عليه عمل ونشاط وعلاقات المعارضة العراقية. أبدا نحن منتفحون، ولكن ليس على حساب إزاحة كل الأسس والأصول والقواعد التي ينبغي أن تكون ممثلة أو متمثلة في نجاح مشروع المعارضة العراقية.
جواد المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة، مبررا لإذاعة العراق الحر قرار عدم مشاركة حزبه في مؤتمر المعارضة العراقية، علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على الشأن العراقي فيها. الجولة عدها اياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا في الاعداد والتقديم مراسل اذاعتنا في عمان والكويت والقاهرة وبيروت، وإليكم أولا أبرز العناوين.
من الحياة اللندنية، بوش يوجه تحذيرا إلى جنرالات العراق ويريد نزعا للأسلحة في أسرع وقت.
مؤتمر المعارضة ما زال يتعثر وواشنطن تحضها على معالجة خلافاتها.
وفي الزمان اللندنية، معلومات في لندن تشير إلى أن غارة اليمن تمرين أمريكي على عمليات مقبلة في العراق.
باريس تقول إن الكرة في ملعب بغداد لتجنب وقوع الحرب.
البنتاغون يتسلم خرائط عن المواقع الأثرية العراقية لتفادي القصف.
ومن الشرق الأوسط اللندنية، وزير الخارجية الأردني يصرح: أراضينا لن تستخدم لضرب العراق، وأمريكا تتفهم ظروفنا. وقبل أن ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى مقالات الرأي، إليكم أولا الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في الكويت سعد محمد، الذي رصد الشأن العراقي في صحف كويتية وسعودية صادرة لليوم.
نستهل عرضنا للشأن العراقي في الصحف الكويتية والسعودية بأبرز العناوين التي طالعتنا بها الصحف الصادرة اليوم. صحيفة الوطن السعودية عنوانت: واشنطن تراهن على الحل العسكري لأنها مقتنعة بأن النظام العراقي سيرفض القرار الجديد. القبس الكويتية جاء عنوانها: باريس الكرة في ملعب الرئيس العراقي. وعنوانت عكاظ السعودية في صفحتها الأولى: بغداد المشروع الجديد قرار حرب. في صحيفة الرياض السعودية كتب سليمان المنديل يقول: الأسماك السعوديين متحمسين لفتح ملف الغدر في هذه الظروف الراهنة التي يتعرض فيها العراق الشقيق بمحاولات أمريكية بريطانية للغدر به وبشعبه وبما بقي من بنى تحتية وبنى فوقية، والذي يتحمل القائد العراقي الذنب الأكبر فيما جرى وفيما سيجري لهذا البلد والبلدان العربية. ويضيف الكاتب أن فتح معبر عرعر الحدودي والمشاركة في معرض بغداد يأتي ضمن الرغبة السعودية الصادقة في اختراق هذا الحصار الجائر والظالم يستهدف الشعب العراقي الشقيق. ويخلص الكاتب إلى القول: متى تدرك أمريكا تابعتها بريطانيا أن تدمير بلد شقيق مهما كانت الأخطاء التي ارتكبتها قيادته الحمقاء كبير للوطن العربي، فحين ينهار الجدار العراقي فإن البنيان العربي سيؤول للسقوط. وفي صحيفة الرأي العام الكويتية كتب حميد المان يقول: إن الاستعدادات والاستحضارات والأحداث والإجراءات المتواترة سواء في داخل العراق أو خارجه، أكانت على مستوى الشعب العراقي وقواه المعارضة أم كانت على مستوى نظام صدام حسين مستوى الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، فكلها تدل على قرب موعد التغيير. ويضيف الكاتب بأن توقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السابق عبد الله بشارة بسقوط النظام يأتي كبشارة للجميع تؤكد أن صدام حسين ونظامه أصبح أمرا لا يمكن تجاوزه لا بمهزلة الاستفتاء ولا بالعفو المزعوم. ويستدرك الكاتب بقوله: إن النظام العراقي لم ولن يتوقف عن المحاولات، وهو كالغريق الذي فقد النجاة وراح يتعلق بقشة طافية على سطح محيط هائج. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة القدس العربي اللندنية افتتاحية اليوم لرئيس تحريرها عبد الباري عطوان بعنوان: قرار دولي باحتلال العراق. يعتبر فيها ان موافقة مجلس الامن على مشروع القرار الامريكي البريطاني بشأن العراق باتت مسألة شكلية، ففرنسا سحبت اعتراضاتها بعد ان نجحت الاتصالات العلنية والسرية في ارضائها ببعض الكلمات والصفقات، والشيء نفسه يقال عن روسيا. ويعتبر عطوان أن نتائج الانتخابات الأمريكية جاءت تاريخية بكل المقاييس، وأعطت الرئيس بوش تفويضا مفتوحا لمواصلة الحرب ضد الإرهاب وشن هجوم ضد العراق في الوقت الذي يريد وبغض النظر عن الخسائر وحجمها. وتمضي الافتتاحية إلى أن الإدارة الأمريكية لم تخفي نواياها بتغيير النظام العراقي وتنصيب نظام بديل تابع لها ليكون محور ارتكاز هيمنتها على المنطقة. ولذلك بحسب المقال علينا أن نتوقع الحرب في أي لحظة وتحت أي ذريعة كانت، لأن الاستعدادات والحشود العسكرية الأمريكية لم تتوقف طوال الأشهر الماضية. ويتابع عطوان في افتتاحيته قائلا: تعودنا في المرات السابقة أن نناشد العرب الالتفاف حول العراق والنجد لمساندته، ولكننا لن نفعل هذه المرة لقناعتنا الراسخة بأنه لا فائدة من هذه المناشدات، لأن الأنظمة العربية متواطئة مع الولايات المتحدة في عدوانها القادم على العراق. ويخلص عطوان على القول: نأمل أن تكون القيادة العراقية أجرت حساباتها جيدا وبعناية فائقة ودون أي تعويل على العرب أو غيرهم. سيداتي وسادتي، مراسلنا في عمان حازم بيضين سيطلعنا على ما تناولته الصحافة الأردنية الأسبوعية من شؤون عراقية.
يقول نشأة الحلبي في أسبوعية الاتجاه إنه إذا كان لابد من قرار دولي إذا أسلحة الدمار الشامل التي لا يختلف عاقلان بوجوب خلعها من كافة دول المنطقة، فلماذا لا يؤخذ قرار دولي بإجراء استفتاء أو انتخابات رئاسية في العراق تحت إشراف دولي حيادي دون اللجوء إلى قرار مغموس بدم العراقيين؟ لأن الشعب هم الذين سيدفعون الثمن وليس غيرهم. وفي أسبوعية شيحان يقول ضيغة مخريسات إن الموقف السعودي الإيجابي اتجاه العراق منذ بداية الحملة الأمريكية عليه يأتي بعدما تأكدت القيادة السعودية من سوء النوايا الأمريكية المبيتة ضد العرب، والآن وبعد موقف العراق من إعادة المفتشين الدوليين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، فإن السعودية لعبت دورا هاما على المستويين العربي والدولي، وخصوصا بعد التصريحات السعودية بعدم السماح للأمريكان باستخدام أراضيهم لضرب العراق حتى لو صادق مجلس الأمن الدولي على المطالبات الأمريكية بذلك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقالا لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان: قرار مجلس الأمن مر بتعديلات ولم يتغير جوهره في تغطية الحرب الأمريكية. تقول فيه إنه ليس هناك منتصر ولا مهزوم واضح في القرار الذي ينوي مجلس الأمن إصداره في شأن العراق. وتمضي الكاتبة إلى أن فرنسا وروسيا والصين تريد عودة المفتشين بأسرع وقت ممكن بدل وضعها رهينة المهلة الزمنية المحصورة بإنذار 30 يوما. وما تريده هذه الدول بحسب المقال هو أن يستبق العراق البرامج الزمنية ليتقدم بكشف تام من دون حذف أو انتقاص عن كامل برامج أسلحته مباشرة بعد تبني القرار. وتعتبر درغام أن القيادة العراقية لو قررت عكس ذلك تكون اختارت الحرب وسهلت اجتياح العراق. وتتابع الكاتبة في مقالها أن ما حدث في مجلس الأمن عبر الأسابيع الثمانية الماضية يجب أن يوقظ الحكومة العراقية إلى معادلات العلاقات الدولية في زمن ما بعد 11 أيلول بقيادة إدارة أمريكية محافظة عسكرية الفكر ونافذة الصبر متأهبة لهزم ما يعكر عليها نشوة الانتصار. ومن القاهرة يوفينا الآن مراسلنا هناك أحمد رجب بالرسالة الصوتية التالية عما تناولته صحف مصرية من شأن عراقي اليوم.
قالت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن كل مستلزمات الحرب ضد العراق قد اكتملت، وأضافت: إذا افترضنا أن بوش كان يتردد ولو لوهلة في شن حرب على العراق فقد اختلف الأمر تماما الآن، لأن نتائج الانتخابات هي تفويض له بأن يذهب إلى العراق ويفعل به ما يشاء، على حد تعبير صحيفة الأخبار المصرية التي قالت إن الأمل الآن معقود على باقي الدول الكبرى ومجلس الأمن لوقف الاندفاع الأمريكي نحو الحرب، والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق المجتمع الدولي لأنه مطالب بوقف أكثر جدية وحزما في مواجهة النزعة الأحادية التي تهيمن على عمل الإدارة الأمريكية. وفي صحيفة الوفد الصادرة اليوم كتب السفير صلاح الدين إبراهيم مقالا انتقد فيه النظام العربي وطلب بنظام عربي جديد، قائلا إن الإعلان عن تغيير نظام الحكم في إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالقوة وتهديد شعب العراق بإعلان الحرب عليه تحت دعوى تملك أسلحة دمار شامل وعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة على حد تعبيره، هو ما يقف أمامه النظام العربي عاجزا في الدفاع عن مصالح أعضائه، كما يقول السفير صلاح الدين إبراهيم في مقاله بصحيفة الوفد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نعود إلى صحيفة الحياة اللندنية لنعرض لمقال للكاتب ماهر عثمان يحمل عنوان أمريكا الانتخابات والحرب، يذكر فيه أن الولايات المتحدة وصلت أو تكاد تصل إلى ما تريد فيما يتعلق بخططها لضرب العراق، خصوصا بعد النتائج الممتازة التي حققها الجمهوريون في انتخابات الكونغرس النصفية. فبعد مفاوضات مضنية في مجلس الأمن تخللها قدر كبير من التأفف والتعبير عن الضجر بحسب رأي الكاتب، أدخلت واشنطن على مشروع قرارها بناء على طلب باريس وموسكو تعديلات لن تؤثر بأي حال في نياتها، استعجالا للتصويت على مشروعها في المجلس متشجعة بنتائج الانتخابات. وتشير فقرات مشروع القرار المتشدد إلى أن واشنطن إنما تستعجل التصويت لأنها تستعجل الحرب على العراق بحسب تعبيره. ثم يخلص ماهر عثمان إلى القول إنه بعد انتهاء الولايات المتحدة من ضرب العراق والتخلص من نظام صدام والسيطرة على موارد العراق النفطية لن تعني بالضرورة أن واشنطن ستكافئ العرب بعد ذلك مقابل إذعانهم بحل الصراع العربي الفلسطيني حلا عادلا ونهائيا وشاملا، بحسب المقال المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. وننتقل بكم الآن مستمعين الكرام إلى بيروت، حيث يعرض مراسلنا علي الرماحي لصحف لبنانية تناولت اليوم الشأن العراقي.
قرب التوصل لاتفاق فرنسي أمريكي حول قرار دولي بشأن العراق شغل عناوين الصحف اللبنانية الأولى، فالنهار عنونت لمسات أخيرة فرنسية أمريكية للتصويت على قرار العراق اليوم، فيما عنونت المستقبل باريس وواشنطن تتفقان حول العراق. أما السفير فعنونت قرار مجلس الأمن اليوم بموافقة فرنسية وامتناع روسي. السفير كتبت تقول أن باريس لا تستبعد أن يصار إلى تبني المشروع الأمريكي بشأن العراق في مجلس الأمن في الساعات المقبلة، وعلى الرغم من أنها لم تنجح في إزالة الغموض الأمريكي بشأن تلقائية العمل العسكري، إلا أنها صارت تعتبر أن الكرة باتت في ملعب الرئيس العراقي صدام حسين. تضيف السفير يبدو أن التسوية الأمريكية الفرنسية قضت بأن توافق واشنطن على اعتبار القرار الجديد إنذارا أخيرا للنظام العراقي مقابل قبول باريس بأن يكون العمل العسكري تلقائيا بعد التأكد من أن صدام حسين خرق القرارات الدولية وأعاق عمل المفتشين. بمعنى آخر توضح السفير فإن الحرب الأمريكية على العراق أرجئت ولم تلغى وصارت مرشحة لأن تحصل على شرعية دولية، خصوصا وإن الخرق وارد وإن كان دفع الأمريكيين لم النظام العراقي للتصلب كبيرا جدا. علي الرماحي، بيروت.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.